بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، أول حلقة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد الحج. أول حلقة فجاي حامل أمان كتيرة ومشاعر كتيرة وحاجات كتيرة أوي نفسي أتكلم معاكم عنها. دعيتكم كتير جدا جدا، وكنت أسأل الله سبحانه وتعالى إن هو يجمعنا كلنا على عرفات، وكل أحبابنا وكل المسلمين يا رب العالمين. هو ولي يعني المفروض ما تعديش، ونفسك مع فريضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام. فأنت قبل فريضة الحج أنت حققت 80% سبائي فريضة معينة ما تحققتش. دي عندما تحقق فيه المعاني الإيمانية، لأن فعلا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت النعمة كانت في فريضة الحج، فلي ولكم دينكم، وأن يتمم علينا نعم السلسلة لما بعد الحج. يعني اتكلمنا الأول قبل فريضة الحج، واتكلمنا بعد كده وإنت في الفريضة، والنهاردة ما هو ينقلها. أقول معاكم بس بعض الحاجات كده لحين صدور السلسلة إن شاء الله رب العالمين. رقم واحد، في مشكلة كبيرة جدا عندنا إحنا المصريين، ألا وهي إن فريضة الحج عندنا كما لو كانت بتفرض علينا بعد 60. يعني يقول الفقهاء على من يجب الحج، أضفنا حاجة تانية اللي هو إيه، ويكون مر عليه 60 سنة، ضعف الجسم، وهن العزيمة، فبيكون مأساة كبيرة جدا جدا في الحج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلذلك اغتنموا الفرصة. يعني أنا منصح إخواني وأحبائي حاته وبعافيته يلحق نفسه ويؤدي هذه الفريضة. صعب جدا ده، يعني في الحال دي يا جماعة بتسقط الفريضة أصلا خلاص. ليه؟ لأن أصبح غير مستطيع بدنيا. فالحج أصلا مشقة وفيه جهاد ومجاهدة، ولذلك يبدو أن أمنا عائشة تعرضت لهذه المشقة واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا عائشة، إنما الأجر على قدر المشقة. يبقى إذن الموضوع فيه مشقة كبيرة جدا جدا. يعني كان معانا ناس كتير، واتفاجئت في الحقيقة توفر لنا مكان كويس علشان تبقى المناسك سهلة علينا والأمر مريح لنا، أو إن شركات السياحة توفر لنا وسائل راحة ووسائل ترفيه. إنما طبعا الأساس في الحج غير كده خالص. يعني كنت دايما أكلم الناس اللي معانا وأذكرهم بإن الموضوع مجهدة، إن الموضوع مشقة، إن الموضوع فيه تعب. أنت مش رايح رحلة، أنت أصلا لو جيت تبص لي مناسك الحج ستجد الوقوف بعرفة، مش النوم بعرفة أو الراحة بعرفة أو الأكل بعرفة، أبدا. الوقوف، معنى الوقوف ده إن واحد واقف فعلا رجليه بتوجعه، فعلا بيتألم، فعلا حاسس بمعاناة وحاسس بمشقة. هي دي الحقيقة، دي يعني عبادة في العمر، ولذلك الله سبحانه وتعالى يأمرها بها مرة واحدة في العمر. ليه؟ لأن هي مجهود كبير جدا جدا أنت بتاخده. وسبحان الله في هذه الرحلة من الإيمانيات اللي أنت بتاخد جرعة تدريبية كبيرة جدا تكفيك طول العمر. بتاخد جرعة تدريبية، يعني اتكلمت عن جرعة تدريبية علشان شفت أخونا الدكتور وليد فتحي بيشاهد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، فلازم على طول هو يجرنا يعني إيه، اتعرض لمجهود كبير جدا جدا. ففي هذا المكان بيثبت المؤمن ويربى ويقوى ويمتن إيمانه ويكمل دينه. فعلا كمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم، في هذا المكان وفي هذه الأماكن المقدسة. ولازم نرى الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خير. فعلا الموضوع مشقة كبيرة جدا الحج. يعني كان معايا زوجتي اول لما بدات تعيط في الاول كده قلت لها لا كده مش هينفع بقى ايه مش هينفع ان احنا نكمل سوا الموضوع كده هيبقى صعب جدا جدا عليا وعليك انما لازم تتحملي لاقصى الدرجات لازم تتحملي لاقصى الدرجات وان احنا نتحمل لاقصى الدرجات لان انت واقف في عرفه يوم طويل جدا الوقوف في عرفه من امتى من الظهر لما للمغرب طيب النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في عرفه رفع يديه في مع بدايه وقوفه بعرفه في الظهر ونزلها المغرب ف يعني ايه حجم القوه والمجاهده ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وتظل مرفوعه حتى المغرب ينزلها طبعا يعني مجهود كبير جدا جدا وبعد كده المبيت مزدلفة هو حد عارف الفنادق اللي في مزدلفة بقت الفنادق فيها 4 نجوم ولا 5 نجوم ولا 3 نجوم اختار اجابة المبيت في مزدلفة 4 5 نجوم ولا 4 نجوم ولا 3 نجوم طب نجمتين طب نجمة واحدة طيب المبيت في مزدلفة يا جماعة الشرط بتاعه المبيت على الارض النبي صلى الله عليه وسلم نام على الارض ووضع يده تحت رأسه ونام وكذلك انت بتعمل ايه بتنزل مزدلفة مكان واسع ارض صحراوية كلها حصى انت بتعمل ايه وسط جبال انت اول ما تنزل فعلا بتكون مرهق جدا جدا تكون مرهق جدا جدا من التعب تقوم عامل ايه تقوم حاطط ايدك تحت رأسك ونايم على الارض نايم على الارض وتأخذ هذا القسط من الراحة في النوم على الارض ففعلا تدريب كبير جدا جدا ثم بعد كده يجي كنا بنكلم الناس قبل الحج ان ايه ان انت محتاج اصلا انك تعمل مجهود لياقة انك تعمل مجهود لياقة وتمرينات عضلية ورياضية عشان تعرف تمشي هناك لان الموضوع صعب جدا الطواف ده يعني الطواف الحمد لله وسعه في الصح في صحن الكعبة فأصبح واسع جدا فمن الزحمة والتدافع يعني ربما أنا من نوع اللي إيه ما بزحمش إيه كده فبكون في الصفوف الأخيرة بفضل هذا الأمر فالمكان المساحة واسعة جدا اللي أنت بتدور فيها وبتطوف فيها بتأخذ كمية كبيرة جدا جدا من التعب ومن العرق ومن المجهود ولكن بتجد لهذا الأمر حلاوة في قلبك فطبعا المشاكل المصري كل المصريين تقدر تقول إن متوسط الأعمار فوق 60 سنة نادرة قليلة اللي بتلاقيها أقل من 60 سنة اللي بتلاقيها في سن الشباب إنما متوسط الأعمار فعلا كان 60 سنة فطبعا الناس ضعاف خالص ومش قادرين يبذلوا مجهود نسأل الله سبحانه وتعالى يعني إنه يتقبل منا ومنهم طيب في نقطة تانية أحب أقول لإخواني عليها نقطة تانية مهمة جدا جدا إيه هي إن نظرا لظروف المصريين اللي كنا في معاهم واللي كنا بنحج معاهم ومع ظروف السن الكبير كبيرة جدا جدا يعني الأبعد ما تتخيل وده مهم الرحلات اخواننا الدعاة ومشايخنا الأفاضل العلماء ان احنا مطلوب منهم ايه مطلوب منهم ان هو فعلا لازم تبحث الرخص جيدا وتترخص لأبعد الحدود لازم تترخص لأبعد الحدود لأن فعلا أنا شفته الناس مرضى ومحتاجين الرخص وهنا يتضح الفقه ويتضح ما شاء الله يعني سبحان الله هذا الرحمة اللي بيودعها الله سبحانه وتعالى في دينه إن فعلا الله سبحانه وتعالى يترأف بعباده ويترحم بعباده فتجد إن الأمر كله رخص طبعا في إخواننا اللي بياخدوا بالعزيمة إنما أنا أرى إن في هذا المكان وفي هذه الرحلة الشاقة ومع هؤلاء الناس اللي بيمروا بظروف صعبة جدا جدا ومشقة عالية قوي الأفضل والأولى هو الترخص لهؤلاء الناس الترخص الشديد جدا جدا لهم لأن أنت لما تاخدهم بالعزيمة فعلا شفت إيه الناس يا جماعة هتوصل لمرحلة إنها تكره هذه الفريضة إنها تبقى خايفة من الفريضة ومن أدائها إنما حقيقة هي رحلة إيمانية ممتعة تعال ننظر كده لموضوع الرخص النبي صلى الله عليه وسلم أتقى البشر أتقى البشر ويعني أحرص البشر على إقامة حدود الله ومراد الله ما قال له افعل ولا حرج قدمت يا رسول الله كذا على كذا افعل ولا حرج يا رسول الله أخرت العمل كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فالنبي صلى الله عليه وسلم يترأف بالأمة، فإحنا خصوص المبيت في مزدلفة طالما في رخصة واسعة ترخص لهؤلاء الناس، وضح لهم قدامنا حالات معينة خلاص. فعلا هذه الأم يعني أمنا اللي قدامك دي هي داخلة على غيبوبة سكر خلاص، قربت منها جدا. في حد معين رجل كبير هو وصل على يعني على مرحلة إغماء، فهنا بيجد الرخص. ومهم جدا جدا ان نكون رحيم ودرسين تماما الرخص اللي رخصها الله سبحانه وتعالى واللي رخصها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة علشان نقدمها للناس في صورة هدايا. ايضا في جزء مهم جدا ظهر في هذه الرحلة، كانت المشكلة فين؟ كانت المشكلة ان قلة العلم لدى الناس. مناسك الحج متشعره جدا احبائي في الله، الموضوع مش عامل مثلا ايه زي الصوم، انت خلاص امتنع عن الاكل من الفجر وافضل قاعد لما لحد العشاء لحد المغرب وان شاء الله تبقى تميت الصيام بتاعك. الامر هناك متشعب جدا جدا، انت بتخلص عباده وتخش في عباده، اجري بسرعه روح اعمل الترويه في منى، بعد منى من الفجر على طول ابدا استعد علشان تجري بسرعه تروح عرفات، بعد عرفات الحق اجري بسرعه عشان تبيت في مزدلفه، بعد ما بيت في مزدلفه اجري بسرعه علشان ترمي جمره العقبه الكبرى، بعدها اجري بسرعه علشان تروح الطواف، علشان تعمل النحر، علشان تعمل السعي. كل ده أعمال كثيرة جدا جدا، فهذه الأعمال يجب أن تقوم على مراد الله سبحانه وتعالى ووفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. النبي يقول خذوا عني مناسككم، يعني إيه؟ افعلوا كما فعلت، اعملوا زي أنا ما عملت بالضبط. مهم جدا، دورة واثنين وثلاثة، لقاء واثنين وثلاثة للناس قبل ما تروح الحج علشان تتدرب على هذا الأمر. أيضا يعني أبدأ إخواننا الدعاء وأبدأ بنفسي أني يذاكر الحج مرة واثنين وثلاثة واربعة ويراجع مرة واثنين وثلاثة واربعة لتشعب الأمر كثيرا ولكثرة المسائل هناك. فعلا يعني الناس كل واحد عنده مشكلة، انت في مكان لو انت ماشي في مكان وتلم حواليك 200 300 واحد، انا مش عايز اقول لك 2000 واحد، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. كان معنا مثلا اخونا الشيخ حازم، فكان اما يبدا يقول كلمه فكان يتلم عليه الدرس بتاعه مش اقل مثلا من 3000 4000 واحد. ال 3000 4000 واحد كل واحد عنده مشكله، عنده مجموعه مشاكل. انا وانا بطوف يا شيخ حصل كذا، انا وانا بسعى عندي مشكله كذا، انا ساعه اما كنت في مزدلفه حصل حاجه معينه، انا اخطات في كل دي حاجات الناس محتاجاها. فلذلك واجب ان طبعا يكون موضوع العلم مهم جدا جدا على المذاهب الاربعه علشان كمان ان احنا نترخص قدر المستطاع، فدي حاجه انصح اخواني بيها بعد ما نصحت الحجاج نفسهم ان هم لازم يهتموا بامر دينهم دينهم ويحفظوا هذا الأمر ويحفظوا كيفية الرحلة. ده لسه حاجات كتير قوي وكلام كتير قوي، دي كان حاجة بس كنت بتكلم معاكم عنها في القلب كده وكانت عاوزة تطلع على طول. إن شاء الله هنكملها من خلال سلسلة ما بعد الحج بإذن الله رب العالمين. والآن خلونا علشان الوقت ما يتسحبش مننا خالص، خلونا ننتقل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى كتاب الله وإلى كلام الله سبحانه وتعالى، ونبدأ بفضل الله في صفحة 338. احنا شغالين في سورة الحج ولازلنا شغالين فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، وصلنا صفحة 338 وعاوزين نتدرسها. هذا المجلس إن شاء الله مجلس مدارسة، المجلس اللي احنا فيه مجلس مدارسة، ان بنتكلم فيه بنفكر فيه حول الايات. الاساس انا معلوماتي قليلة وانتم معلوماتكم قليلة، فاحنا قاعدين بنحاول ان احنا نتدرس مع بعض بحيث ان احنا نوصل لمعلومة ان شاء الله تكون يعني نقية، معلومة تكون سليمة في حول مدارستنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالأمر مدارسة، أنا أستفيد منكم قدر المستطاع وأنتم تستفيدون مني قدر المستطاع، فإن شاء الله نبدأ. افتح المصحف كده على صفحة 338، فهتكون الآية 47 في سورة الحج. طبعا منتظر جدا جدا المشاركات لأنها بالنسبة لي مهمة جدا، هو اللي احنا هنشتغل عليها وهنكون متعاملين معها. اخواتنا على الغرفة معانا ام لا؟ اخواتنا على غرفة الهداية الحمد لله رب العالمين انكم متابعين. طيب يلا نبدا بسم الله. الايه 47 يقول الله سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. انا انصحكم نصيحه وانتم داخلين على الايه دي، احنا ممكن نقسمها ثلاث مقاطع. المقطع الاول ويستعجلونك بالعذاب، المقطع الثاني ولن يخلف الله وعده، المقطع الثالث وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. طيب نبدا ويستعجلونك بالعذاب، من هم اللي يستعجلونك؟ هيا اجابات سريعه عشان اخواتكم معانا على صفحه صفحات الفيس والبث المباشر والتسجيل. يستعجل كفار قريش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الكفار بيستعجلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب. طيب خدوا بالكم من حاجة، شوفوا يعني بلاغة القرآن ويستعجلونك. حد يعرف يعربها؟ كلمة ويستعجلونك يا جماعة فعل وفاعل ومفعول، كلامي صح ولا غلط؟ ويستعجلونك فعل وفاعل ومفعول. الفعل ايه؟ الفعل يستعجل. طب مين الفاعل؟ وهو الجماعة اللي هو ايه؟ كفار قريشي ويستعجلوا، وهو الجماعة ديت هو الفاعل اللي هم اهل قريش الكفار المكذبين بالعذاب. طيب إيه المفعول به مين؟ على من وقع الفعل؟ بيستعجلوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم. ودي وسيلة من وسائل ضغط الظالمين، دي وسيلة من وسائل ضغط الظالمين ان هو ايه؟ يكذب بالحق ومش يكتفي بهذا الامر، يكذب بالعذاب وما يكتفيش، لا ده يبدأ يضغط عليك كمان يقول ايه؟ طيب خلي ربنا ينزل العذاب علينا. ودي طبعا لها شواهد كتيرة في القرآن اللي هو ايه؟ مدى استعجالهم بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب. طيب هم استعجلوا العذاب ليه؟ ايه علاقة الآية دي بالآيات اللي سبق ليها؟ ايه علاقة الآية دي بالآيات اللي سبق ليها؟ ويستعجلونك بالعذاب. عارفين البداية جت منين؟ من الآية 44 قال الله سبحانه وتعالى: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، يعني ثم عذبتهم، فكيف كان نكيري، فكيف كان إنكاري عليهم، وكيف كان عذابي لهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، عذاب وقع بالظالمين، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هم شايفين العذاب والله سبحانه وتعالى يكرر عليهم آيات العذاب، وبعدين يقولوا إيه؟ طيب إحنا عاوزين العذاب ده نشوفه بعينين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب أختنا بتقول إيه؟ بتقول لأنهم لا يعرفون شدة العذاب، لا يعرفون شدة العذاب. هو هنا المقام مش لأنهم لا يعرفونه، إنما هم مكذبين به أصلا، هم مكذبين به أصلا. طيب ثم يأتي قول الله سبحانه وتعالى: ولن يخلف الله وعده. خدوا بالكم من حاجة بقى يا جماعة، ولن يخلف الله وعده ده شعار انت لازم تخليه عندك في حياتك. الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. هنا هيحصل ايه؟ دي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم وكل مؤمن في مرحلة استضعاف او في مرحلة ان تكذيب يكذبه الاخرين. فهنا يعمل ايه؟ هو يكون مؤمن تماما ان الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده. ان كان هو على الحق فيعلم ان الله سبحانه وتعالى سينصره. فهو ده المهم جدا جدا، ان ده تكون شعار معاك لن يخلف الله وعده. دي بتخليك ترتاح وعارف ان انت لو عصيت لو اذنبت فسينزل بك العذاب، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. وان اطعت فسينصرك الله سبحانه وتعالى وسيدخلك الجنة، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. فانت عايش مع هذا الوعد ومتأثر به تماما وتسير على نور هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى: ولن يخلف الله وعده. طيب ربما يظهر حاجة تقول ايه؟ طب ما احنا عاوزين نشوف وعد ربنا، احنا عاوزين نشوف وعد ربنا. يبقى هنا هيحصل المقطع الثالث في الآية هيكون جاي لينزل بردا وسلاما على المؤمنين، وينزل شقاء وعذابا على الكافرين. شوف بقى يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى كما لو كان إن واحد قال أنا مؤمن جدا إن الله سبحانه وتعالى مش هيخلف وعد، مؤمن بكده؟ آه مؤمن بكده. طيب بس أنا عاوز أشوفه. لا ده مش بتاعتك، الزمن تحقيق الوعد ده مش بتاعتك. ليه؟ لأن هناك فرق بين معاملة العبد ومعاملة الرب سبحانه وتعالى. الله إله حكيم عظيم قدير، فيعامل عبيده، يعامل عبيده. مش العلاقة بيننا وبين ربنا يا جماعة كما علاقة واحد بيتعامل مع واحد، ولله المثل الأعلى إطلاقا إطلاقا. إن إيه؟ أنا غلطت، طب خلاص وريني العذاب بقى. لا أبدا، والله سبحانه وتعالى يعني يأتي بكلام جميل، فيقول سبحانه وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقفوا مع الآية دي بقى وابدأ فكر: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني ممكن إن العذاب ما يجيش غير بعد يوم، يعني ألف سنة عند الله سبحانه وتعالى، أو بعد يومين، أو بعد ثلاث أيام. ده ألف سنة واحدة. أنتوا عارفين ألف سنة يعني إيه؟ لو جينا نحسب كده متوسط عمر الجيل 60 سنة، يبقى احنا محتاجين اقسم 1000 على 60، 16 وشوية، 16 جيل على ما ينزل العذاب، 16 جيل على ما ينزل عذاب الله سبحانه وتعالى. يبقى انا دوري ان انا اكون مؤمن بالعذاب، مؤمن ان الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده. العذاب هينزل على اهل المعاصي واهل الكفر لا محالة، انما امتى لا اعلم، امتى دي انا معرفهاش. أنا أنتظر معكم حينما ينزل العذاب بالكفار. أنت ما تسألونيش، مش بتاعتي خالص. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى الله لا يعجل لعجلة أحد. هم بيستعجلوا بالعذاب طبعا، كل يوم بيستعجلوا بالعذاب ويطلبوا العذاب. افعلوا ما يعني افعلوا ما تفعلون وقولوا ما تقولون، الله سبحانه وتعالى لن يعجل لعجلكم، الله سبحانه وتعالى لن يعجل لعجلكم. فلذلك الآية دي برضو بتيجي تعرفك، بتنقلك نقلة ان انت بادئ تتعامل مع إله كبير عظيم. فانت قاعد، مش قاعد تنتظر بسرعة انا عاوز اشوف دلوقتي اطلاقا، مش كده خالص. لا، انت مطمن ان الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده، ومطمن ان الله سبحانه وتعالى اليوم عند الله كألف سنة مما عندي، فأنا أصبر صبرا طويلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لن يعجل لعجلته. فمهم أوي دي إن يعني المبدأ ده أن يكون عندك في حياتك. ثم ننتقل للآية التالية: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أنا أسألكم بقى، ما معنى أمليت؟ أخونا أو أختنا بيفكرنا وبيقول إن الله سبحانه وتعالى بيملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يبقى الله سبحانه يملي للظالم قد إيه؟ إحنا ما نعرفش قد إيه، يوم، شهر، سنة، سنوات. يعني يقال أن ما بين كلمة فرعون أنا ربكم الأعلى وما بين غرقه كان 40 سنة. يعني هو قال أنا ربكم الأعلى وارتكب هذا الذنب، فأخذه الله سبحانه وتعالى بذنبه ما بين هذا وذاك كان 40 سنة. أمليت أمهلت، فالله سبحانه وتعالى يقول في قرى كثيرة ظلمت. هذا الأمر مش جديد، في قرى سابقة ظلمت وأنا أمهلتها وأمهلت لها بالرغم وهي ظالمة ثم أخذتها. ما معنى أخذتها؟ ثم أخذتها أهلكتها أو إيه؟ الأخذ هنا هو العذاب. ثم أخذتها برضو يتضح لك قوة الله سبحانه وتعالى. ثم أخذتها، بس يعني عارف كده أنت حاجة وحاجة، يعني أنت خدتها بس، ده العذاب، ده العذاب، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ثم أخذتها وإلي المصير. طيب ما معنى كلمة المصير؟ احنا عاوزين بنتكلم في الفك البسيط للكلمات علشان ان احنا نكون فاهمين بس. يعني احنا في سنة اولى مدرسة، مش عاوز اقوال علماء ومش عاوز اقوال مفسرين، بل بالعكس انا بسمع منك انت انطباعك عن الاية ايه، وان كان هذا الانطباع سليم فبأعضده معاك، وان كان في اي حاجة في الفهم مش منضبطة فنقول لا ده مش المعنى، المعنى الصح هو كذا. المصير المرجع، نعم ان ايه مصير الشيء او مآل الشيء او مرجع الشيء كده. طيب ممكن ناخد ايه من قول الله سبحانه وتعالى ثم اخذتها والي المصير. العلماء قالوا ايه؟ اخذتها عذبتها في الدنيا والي المصير، ثم المرجع بتاعهم الي فاعذبهم في الاخره، فيبقى جاء هنا في عذاب الدنيا وعذاب الاخره. قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين. من الذي يقول؟ من الذي يقول؟ قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين، النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كمان يقول هذا القول واتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحنا أتباع النبي، لأننا نحن مكلفون بما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو إمام الدعاء ونحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن أيضا مكلفون بما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني يظهر عندك كل ما تشوف كلمة قل في القرآن تعرف أن أنت مطلوب، ده أنت مطالب به، هو النداء موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. لان لما يكون عندك جيش ولا حاجه وانت بتخاطب، هتخاطب مين؟ بتخاطب القائد، ولكن الخطاب للقائد. اذا قلت للقائد تقدم، هل معنى ان انت بتقول للقائد تقدم والجيش يخليه مكانه، ولا ان الجيش يتبع القائد ويتقدم معاه؟ معناه ان الجيش يتبع القائد ويتقدم معاه. فكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للامه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي كامام الامه وكقائد الامه، فيقول له قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين. ولذلك خد بالك في قل هو الله احد، انت مش مطالب ان تعلم ان الله احد. وما المطالب بإيه؟ سورة الإخلاص يقول ربنا سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. أختنا بتقول أن نعمل بمقتضاها. طب عاوز يعني حد يوضح لنا أكثر؟ قل هو الله أحد. إن أنا كعبد مسلم الآية دي أعمل بها إيه؟ أشتغل بها إزاي؟ إفراد الله بالوحدانية. لو يا جماعة إفراد الله بالوحدانية كان الله سبحانه وتعالى قال الله أحد. إنما هنا طبعا كلامي معاكم على تأثير الفعل الأمر قل، تأثير فعل الأمر قل علي وعليكم، علي وعليك وعليك. ها ما احنا قلنا الوحدانية لله، يعني كان يكون السياق الله أحد، فعلمنا أن الوحدانية لله. برافو عليك أبو عبد الرحمن، الله يبارك فيك. ايوه انت مطالب بقل فعل الامر ده ليك انت، انت مطالب بان تقول لنفسك وللناس ان الله سبحانه وتعالى واحد احد، مش ان انا اعرف ان الله سبحانه وتعالى احد واحقق الوحدانيه لله. نعم ده كده مقام، ولكن عندي قل انت مطالب بالقول، بان تقول للناس يا ايها الناس اعلموا ان الله سبحانه وتعالى واحد احد. ثم ننتقل بعد كده للآية 50 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. طيب الفاء دي أنا عاوز أسألك، الفاء دي معناها إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى ينتقل يعمل لنا نقلة في القرآن كده، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الفاء لو شلناها وقلنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، مش كده؟ جميل. أختنا بدأت تقول إيه؟ للترتيب، إن أنت هيبدأ عندك للترتيب، الترتيب مع السرعة. ده اجتهاد من عندك أنت أخونا الضيف، ده اجتهاد من عندك. ها عندي حد بيقول بسم الله، بيقول ربنا يجزيك كل خير ويجزيك مثله إن شاء الله رب العالمين. عاوز أعرف الفاء تعمل إيه؟ الفاء هتعمل ايه؟ الفاء يا جماعه ديت بتبدا تديك تفريعه، احفظها انها بتاعة تفريعة. يبقى انت تفهم ايه؟ قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين. عندما كنت انا تقسيم خلاص نقبلها من اختنا تقسيم ان هيبدأ عندي بعد ان يكون ان كان النبي صلى الله عليه وسلم نذير مبين هيبدأ الناس تتقسم عندي نصين. فالذين امنوا مش نصين طبعا قسمين او فرعين او صنفين ما شاء الله عليك. فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم. شفت التفريعة ما بعد انا لكم نذير مبين. يبقى بعد النذارة والانذار يحصل ايه؟ يحصل ان الناس على طول تنقسم الى قسمين. وده مهم قوي عندك انك تبقى عارف بعد ما بتعرف المعلومة انت حاجة من اثنين. اما ان انت معاجزين اولئك اصحاب الجحيم. الاية دي والله الواحد ما كان يظن ان في ناس بتسعى في ايات الله سبحانه وتعالى وفي اعجاز ايات الله سبحانه وتعالى وفي انكار ايات الله الا بهذه الايات. الواحد ما كانش يعرف ان في حد انتوا عارفين ايه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. في ناس كفار بيبقى عارف ان هم كفار وواضحين قدامنا انما وصدوا عن سبيل الله. هو وظيفته بعد الكفر ان هو يصد عن سبيل الله ان هو يشوف كل واحد ماشي في سبيل الله اي في طريق الله سبحانه وتعالى فهو يصده مستعد يدفع الغالي والنفيس علشان يوقف انسان ماشي في الطريق الى الله. دي الايات اللي بتعرفك ان فعلا في نوع من الناس لازم تعرفهم في نوع من الناس بيسعى. خد بالك ده مش ماشي ده مش بيفكر ده مش بيعمل يعني بيبذله نعم زي ما اختنا بتقول لكم بتقول ده بيبذل وده بيبذل بمشقة كمان اختنا بيبذل بمشقة. ليه؟ لانه بيسعى ويبذل سعيه في مش ماشي ده عارفين كده ايه. واما من جاءك يسعى في واحد في الطاعه جاي يسعى للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هناك من يسعى معاجزين في ايات الله. يعني ايه معاجزين؟ والذين سعوا في اياتنا معاجزين يعني ايه؟ منكرين. المعاجز منكرين يعجزوها ولا يريدون ان تنتشر. ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليك. خدوا يا جماعه ظاهر القول كده ظاهر القول ايه؟ ان هو واحد بيعجز انسان قدامه واحد بيعجز حاجه واخد بالك فده بيعجز ايه؟ بيعجز في الايه يريد ان يصيب الايه بعجز يريد ان يظهر الايه انها عاجزه يريد ان يظهر الايه ايات الله سبحانه وتعالى انها عاجزه. ودي بتظهر جدا كتير جدا جدا وهتظهر عند مين؟ عند مجموعة من العلمانيين أو المجموعة من الملحدين اللي هو عاوز يقول لك لا الدين ده ما يقدرش هو عاجز عن إنه يصلح المجتمع. القانون ده القانون الرباني ده عاجز عن إنه يصلح المجتمع. أمال هيصلح المجتمع إزاي؟ أنا هجيب لكم بقى حاجة جديدة وهنجيب فكر جديد علشان يكون في إصلاح للمجتمع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنت عندك في نوع تاني بيكون سعوا في آياتنا معاجزين. طيب دول إيه؟ الله سبحانه وتعالى أولئك أصحاب الجحيم. ده مش هيخش الجحيم. إيه الفرق بين أولئك في الجحيم وأولئك أصحاب الجحيم؟ أصحاب الجحيم أختنا قالت ملازمين لها لأن الصاحب بيبقى دايما ملازم لصاحبه. طيب فيها معنى الملازمة وإيه كمان؟ الصاحب هو الملازم لشيء نعم وإيه؟ والصاحب هو فيها معنى الملازمة وفيها كمان معنى الملكية. دي بتاعتك دي بتاعت أنا صاحب هذه السيارة إذن هي ملكي ليا وهي في ملكيتي وأنا مش هقدر أسيبها وهي مش هقدر تسيبني لأنها في ملكيتي. فده يفيد معنى كلمة أصحاب الجحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعيذنا من النار وعذاب النار. كنت أريد أن أكمل ولكن الوقت بدأ يعني يتسحب مننا، فإن شاء الله رب العالمين ربنا يرزقنا يعني مرة قادمة بفضل الله ونكمل إن شاء الله رب العالمين. والآن مع بعض الأسئلة من إخوتنا لو في أي حاجة خاصة بهذا المقطع اللي اشتغلنا فيه. وجزاك مثله ما شاء الله لا قوة إلا ده، في مشايخ كبيرة معنا على الغرفة الله يحفظكم يا رب العالمين. أختنا بتسأل عن التجويد، في الحقيقة إن احنا عندنا الوقت يعني إيه الموضوع، حاولنا الجمع ولكن وجدناه إن هو صعب، لأن انت ما بتخش في اتجاه تجويد فبيكون ايه بياخد منك الوقت الخاص بالمدرسة، وما نخش في المدرسة فلقيته بيأثر على موضوع التجويد. فان شاء الله بنسعى للفصل بإذن الله رب العالمين، ويكون ده موجود وده موجود ان شاء الله. فبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى جزاك الله خير، نسأل الله أن ييسر، وبإذن الله مش هنتركه إن شاء الله رب العالمين. ولأن بفضل الله في تنشيط صحح تلوتك والصفحة بتاعي صحح تلوتك، وإن شاء الله يكون من خلال كده فنسدد ونقارب. بس أنا حسيت فعلا إن إحنا إن أنا والله محتاج موضوع مدرسة القرآن، لأن أما الواحد بيقعد ويقرأ فيه الآيات ويفهم فيها ويتمعن فيها ويتدبر فيها بيحس بخير كثير. وحبيت ان انا ما تحرمش الخير ده وما احرمكوش برضو منه، وان شاء الله نسأل الله ان لا يحرمنا يعني خير قراءة القرآن وتجويد القرآن والاستمرار عليه بإذن الله رب العالمين. بسم الله، ما اخبار صحة الدكتور حازم؟ بنسأل الله ان يتم شفاء على خير وكل ويشفي كل مريض جزاكم الله خير. هو ده برضو صحة الدكتور حازم معنا في صورة الحج، بس خلاص فعلا هو كان معنا في الحج السنة دي، فنحب نطمن على صحته الحمد لله والشكر لله، هو احسن كتير بفضل الله، لان هو يعني كان عنده ألم في في في, في كتفه اليمين، وفي الحقيقة كنا قلقنا جدا جدا وخفنا، لان الألم المفاجئ ده بيبقى ممكن يكون حاجات يعني حاجات صعبة شوية، انما الحمد لله والشكر لله طمنا عليه والاشعاعات طلعت سليمة. التهاب في الاربطة، في اربطة الكتف وفي العضلات، فالحمد لله رب العالمين اصبح الان كويس بفضل الله. بسم الله، اخونا بيقول اخونا فضيلة الشيخ ابو معاذ ربنا يحفظه رب العالمين، نستطيع ان نقول ايات اليوم تحت عنوان الا بالله الامهال ثم العقاب سنة من سنن الله سبحانه وتعالى؟ الله ينور عليك ابو معاذ. واتضحت فين؟ اتضحت وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. اذا الموضوع في امهال كتير، ان الله سبحانه وتعالى لو صبر عليهم سبحانه سنة يوم فده ما يعادل الف سنة عندنا. والله سبحانه وتعالى ايضا يقول امليت لها اذا امهلتها ثم أخذتها، اللي يكمل العقاب اللي أخونا أبو معاذ بيقول عليه إن هو أخذتها وإلي المصير أعذبهم فيه. فما شاء الله يعني عنوان جميل، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. بسم الله، أخونا عبد الرحمن بيقول حاجة أنا مش فاهمها، أختنا بتقول الآية 48 ما فائدة ذكر قول الله سبحانه وتعالى هي ظالمة، هل يكون المقصود قرية بعينها؟ هل يكون المقصود قرية بعينها في الآية 49؟ أختنا بتقول لو إن السياق كان وكأي من قرية أمليت لها ثم أخذتها وإلي المصير، طيب كان ممكن السياق هي كده، ولكن الله سبحانه وتعالى قال وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، وهي ظالمة، هل هذا للتأكيد؟ نعم ما شاء الله لتأكيد الظلم ولتوضيح معنى ولتوضيح الذنب اللي هي وقعت فيه، واخدين بالكم؟ ولتوضيح الذنب اللي هي وقعت فيه والجرم اللي وقعت فيه ألا وهو جرم الظلم، جرم الظلم، فكان عليهم من الله سبحانه وتعالى ما استحقوا من الأخذ ثم وإلي المصير. أخونا الشيخ إيهاب عطيفة جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك متابعة معانا، الله يكرمك ويبارك فيك. إذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده نطول الدرس شوية علشان نفضل قاعدين مع المشايخ الكبار دول، ربنا يحفظكم ويكرمكم يا رب العالمين. انتظروا معنا إن شاء الله، يعني من الحاجات المهمة جدا يعني حاجة ودي خاصة بي، مشاعر عندي نفسي أطلعها اللي هي مشاعر ما بعد الحج إن شاء الله رب العالمين، بتكون سلسلة نتكلم فيها عن الرحلة عن السلبيات عن الإيجابيات علشان نستفيد وكل الناس تستفيد معنا إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. نعم توضيح سبب الهلاك، نعم اللي هو موضوع ان ايه ان هيكون توضيح سبب الهلاك ان الظلم سبب من اسباب الهلاك، بل هو يعني اشد اسباب الهلاك هو الـ 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 الظلم بتاعهم بتاع المكذبين وبتاع الـ المنكرين وبتاع المعاندين. ده انت لو رحت برضو للآية 45 في اللقاء اللي فات فتجد الله سبحانه وتعالى يقول فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة. القرية أهلكت في حال ظلمها، هي كانت ظالمة فأهلكت في حال ظلمها. فإن شاء الله نعمل لم يبث فيه منه هل أعمل إيه، هو الكلام ده عربي أو عبد الرحمن؟